أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه.
إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر، أداة حصر تثبت الحكم لما بعدها وتنفيه عما قبلها، بقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية، فهي من أدوات الحصر، والحصر معناه إثبات الحكم لما بعدها ونفيه عما قبلها. إنما الأعمال أي اعتبار الأعمال عند الله جل وعلا، اعتبارها عند الله بالنيات أي بمقاصد أصحابها، والنيات جمع نية وهي القصد في القلب، فليست العبرة بصورة العمل، وإنما العبرة بنية العامل، فإن كان قصده وجه الله صار عمله لله، وإن كان قصده لغير الله صار عمله لغير الله. هذا ما يدل عليه الحديث، فهذا من جوامع الكلم. إنما الأعمال بالنيات أي بحسب مقاصد أصحابها وتوجهاتهم، فهذا مما يحث المسلم على أن يخلص نيته لله في كل عمل يعمله من الأعمال الصالحة. إنما الأعمال بالنيات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. هل هذه الجملة مؤكدة للجملة التي قبلها أو هي مستقلة؟ من العلماء من يقول إنها مؤكدة للجملة التي قبلها ومقررة لما تدل عليه الجملة التي قبلها، والقول الثاني أنها مؤسسة وليست مؤكدة، وهذا أرجح، لأن حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يراد به أن اعتبار العمل بنية العامل صحة وفسادا، بنية العامل صحة وفسادا، فإن كانت نيته لله عز وجل فعمله صحيح، كانت نيته لغير الله فعمله باطل، فهذا من ناحية الصحة والفساد. وأما قوله: وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا من ناحية الثواب، من ناحية الثواب، أي أنه لا يثاب عند الله إلا إذا كان نيته لله، فإن كانت نيته لغير الله فإنه ليس له ثواب عند الله جل وعلا، كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وجاء في الحديث أن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل جاهد في سبيل الله وقتل، يجاء به يوم القيامة فيسأله الله: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت. فيقال له: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. لماذا؟ قتل في المعركة وصورته أنه يجاهد في سبيل الله ويسحب إلى النار. نعم، لأن نيته ليست لله، وإنما نيته للمدح، يمدح الجراءة والشجاعة. وقد قيل هذا في الدنيا، حصل على ما قصد من مدح الناس له فليس له في الآخرة عند الله شيء، والله لا يظلم الناس شيئا. والثاني رجل تعلم العلم وعلمه، فيسأله الله يوم القيامة ماذا عملت، فيقول يا ربي علمت فيك العلم، تعلمت فيك العلم وعلمته، فيقال له كذبت، وإنما تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل. هذا مما يوجب على طالب العلم أن يخلص نيته لله عز وجل في طلب العلم، ولا يكون قصده الترفع أو قصده الوظيفة الدنيوية، تحصيل الحطام بعلمه وتعليمه، فإنما يكون قصده لله عز وجل، لأن تعلم العلم وتعليمه من أجل الأعمال الصالحة، فلا يصرفه للدنيا ويريد به الدنيا، فإنما يريد به وجه الله عز وجل، ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. والثالث رجل آتاه الله مالا سلطه على هلكته في الخير، فصار ينفقه في الخير في الظاهر وفي الصورة، ينفق كثير الإنفاق، والإنفاق في سبيل الله بلا شك من أفضل الأعمال. يتابه يوم القيامة فيسأله الله ماذا عمل، فيقول يا ربي ما تركت مجالا تحب الإنفاق فيه إلا أنفقت فيه، فيقول الله له كذبت، ولكنك تصدقت ليقال هو جواد وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. إذا كانت هذه الأعمال الجليلة تذهب هدرا وتعبا على صاحبها يوم القيامة نظرا لنيات أصحابها وسوء قصدهم، فغيرها من الأعمال من باب أولى. فهذا مما يؤكد على المسلم أن يخلص نيته لله عز وجل عندما يقوم بعمل من الأعمال الصالحة، من صلاة وصيام وحج وعمرة وصدقة وطلب للعلم وتعليم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله عز وجل وغير ذلك. يراقب نيته ويتذكر نيته في كل عمل يعمله لأن يخلصه لله، ويطرد عن نفسه الرياء. يعني الإنسان يعرض له الرياء، بشر يعرض له الرياء وحب المدح وحب الثناء، فعليه أن يطرد هذا القصد، إذا طرأ عليه يطرده ويخلص نيته لله عز وجل. يهوى الثناء مقصر ومبرز، حب الثناء طبيعة الإنسان، الإنسان يعرض له، بشر يعرض له هذا القصد، هم حب المدح وحب الثناء وحب، فعليه أنه يطرده يتخلص منه ويخلص نيته لله عز وجل. وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ذكر مثالا تطبيقيا لهذا الحديث، مثل بالهجرة، والهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، من أفضل الأعمال، هي قرينة الجهاد في سبيل الله، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا قرينة الجهاد في سبيل الله الهجرة. ولذلك قدم الله المهاجرين على الأنصار في الذكر والثناء، لأنهم أفضل، لأنهم تركوا أوطانهم وديارهم وأموالهم نصرة لدين الله عز وجل، فهم أفضل من غيرهم. فالهجرة شرف عظيم وعمل جليل، ولكن ليست العبرة بصورة الهجرة، العبرة بمقصد صاحبها. فإن كان هاجر يريد الله ورسوله وينصرون الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله نظرا لنيته فتكون عند الله مقبولة، تكون عند الله مقبولة، ويكون له ثواب المهاجر. حتى لو خرج للهجرة ومات في الطريق كتب له أنه مهاجر، من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله نظرا لنيته الصالحة، يكتب الله له أجر المهاجر وإن كان مات في الطريق. هذا إذا كانت هجرته إلى الله ورسوله لنصرة دين الله وحبا لله وحبا للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله يكتبها هجرة صحيحة عنده سبحانه وتعالى ويكتب مع المهاجرين، والهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. فالمسلم بحاجة إلى الهجرة دائما وابدا، إذا ضغط عليه في دينه صار ما يستطيع إظهار الدين يهاجر إلى بلد يستطيع أن يظهر دينه فيها محافظة على دينه. من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، فيهاجر فرارا بدينه إلى بلد يستطيع فيها أن يظهر دينه ويتمكن من عبادة ربه عز وجل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، المراد الهجرة إلى مكة، لأنها لما فتحت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت بلد إسلام، فلا يهاجر منها، إنما كان يهاجر منها يوم أن كانت في قبضة الكفار وكانوا يضايقون المسلمين يصدوهم عن دينهم. فلما فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت بلاد إسلام. فالذي يهاجر من مكة إلى المدينة بعد الفتح ليس له هجرة، لأن ما له داعي، الهجرة ما لها داعي، ومكة أفضل من غيرها، مكة أفضل من المدينة وأفضل من غيرها من البلدان. أما الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فهي باقية ولا تعارض بين الأحاديث. ومن كانت هجرته، هذا قسم الذي أخلص نيته لله في الهجرة، تقبل الله هجرته وكتبه في المهاجرين في أي وقت كان، لأن الهجرة باقية، ما يقال إن هذا خاص بما كان قبل الفتح، بل هي باقية، كل ما احتيج إليها فهي مشروعة، ومن هاجر فله ثواب المهاجرين. الثاني من كانت هجرته لغير الله فهجرته إلى هذا الشيء الذي قصد وليس له ثواب عند الله جل وعلا، كانت هجرته لدنيا يصيبها، هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ليس قصده الدين، وإنما قصده إن بلاد المسلمين فيها طمع وفيها دنيا فيها تجارة فيها ملذات خيرات، فهاجر من أجل ذلك، هاجر لأجل الدنيا، فهجرته للدنيا وليست لله عز وجل، ولا يكتب له ثواب المهاجر، وإن كانت صورة عمله صورة المهاجر، لكن نظرا للقصد، ما هو النظر للصورة، النظر للقصد والنية. فإذا كان انتقاله من بلد إلى بلد من أجل الرفاهية، من أجل الطمع الدنيوي، من أجل التجارة، من أجل العيش الرغد، فهذا لا يكتب مع المهاجرين، ليس له ثواب في هجرته. أو امرأة ينكحها، هاجر من أجل أن يتزوج امرأة تعلق قلبه بها وهي لا تريده إلا إذا جاء إلى بلدها، هي في بلاد الإسلام وهو متعلق بها، وقالت له أنا لا أبقى في بلاد الكفر ولا أتزوجك في بلاد الكفر، فهاجر إلى بلاد الإسلام لأجل أن يتزوجها، لأجل أن يتزوجها. فهذا ليس له ثواب عند الله، وإنما هجرته إلى هذه المرأة لأن قصده التزوج بها، ليس له ثواب عند الله، وإن كانت صورة عمله صورة الهجرة، لكن لما كان قصده ليس الدين وإنما قصده الزواج بالمرأة لم يكتب له ثواب عند الله جل وعلا، وأفلس من ثواب المهاجر. والله جل وعلا يعلم ما في القلوب، ولا تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم، فلا يعلم ما في القلوب إلا الله عز وجل، أما الناس فلا يدرون. والنية محلها القلب، لا يعلمها إلا الله، والتلفظ بها بدعة، فلا يقول الإنسان نويت أن أصلي، نويت أن أحج، نويت أن أتصدق، هذا بدعة، لأن النية محلها القلب، وهي عمل قلبي وليست عمل لسان، وفي المجاهرة بها رياء، فالإنسان لا يجهر بالنية. ولم يرد ولم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية عندما يريد الصلاة أو يريد أي عمل من الأعمال. نعم جاء أنه إذا أراد الإحرام يقول لبيك عمرة لبيك حجا، هذا ليس تلفظا بالنية وإنما هو تلفظ بالمنوي بالعمل، تلفظ بالعمل يعني عين النسك الذي يريد، هل هو يريد حج، هل يريد عمرة، هل يريد قارن، هل يريد مفرد، هل يريد متمتع، فهو يعين النسك، يعين النسك الذي يريده، وليس المراد أنه ينطق بالنية، ما يقول نويت أن نويت الحج، نويت العمرة، نويت التمتع، نويت القران، أو أريد الحج أو أريد العمرة، كلمة أريد لا تجوز، وإن كان بعض الفقهاء يقول بها، لكن هذا غلط، وإنما الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنسك من باب التعيين للنسك الذي يريده لا من باب النطق بالنية. وأما ما عدا ذلك من الأعمال فإنه لا ينطق بنيته، لا عند الصلاة ولا عند الزكاة ولا عند أي عمل يعمل، بل يؤديه ولا يحتاج إلى التلفظ بالنية، لأن الله يعلم ما في قلبه، حتى لو قال أنه ينوي وجه الله وهو ليس كذلك فالله يعلم ولا يغني عن هذا اللفظ، الله يعلم ما في قلبه، فالتلفظ بالنية بدعة لأن محلها القلب، والجهر بها بدعة، وأيضا رياء. هذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض الناس لا يزالون يعملون بهذه البدعة وهي النطق بالنية عند الطواف، عند الصلاة، عند أي عمل يعملونه، هذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطة. وإن كانوا ينسبون إلى الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال بالتلفظ بالنية، أولا هذا لم يصح عن الإمام الشافعي، لم يصح، ثانيا لو صح ليس حجة، لو صح عن الإمام الشافعي فالإمام الشافعي مجتهد يخطئ ويصيب، والحجة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا مالك ولا أي عالم، ليس قوله حجة إلا إذا وافق الدليل، إذا وافق الدليل صار حجة. فعلى كل حال النية عمل قلبي ولا يجوز التلفظ بها. والله أنكر على الأعراب الذين قالوا آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إلى قوله تعالى قل أتعلمون الله بدينكم، الله ما يحتاج إلى أن تتعلمه تقول أنا نويت كذا وأنا عملت لك كذا وكذا، الله يعلم هذا بدون أنك تخبر الله عز وجل. فعليك بإصلاح النية وإصرار النية وعدم التلفظ بها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ما هو التلفظ بالنية، تلفظ بقوله اللهم منك ولك، اللهم هذه أضحية منك ولك تقبلها من دعاء، هذا دعاء ليس تلفظا بالنية. نعم، هذا تلفظ بالمنوي لا بالنية، بالمنوي، مثل التلفظ بالنسخ تلفظ بالمنوي وليس بالنية. اي نعم، اذا ذبحت الضحيه ما يدرى من هي لك هي لوالدك هي لاحد، فتعين الذي قصدته، تعين الذي قصدته، ما تعين النيه، تعين الذي قصدته من اجل التمييز، تذكير نفسك بذلك. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.